بالنسبة لكل الجرائم اللي الشيطان ارتكبها على كوكب الأرض، مجرد عقوبة الإعدام العادية مش كفاية، الموضوع كده بينتهي بسرعة جدا. لكن خطة الله للشيطان إنه يتعذب عذاب غير محدود في بحيرة النار اللي مش هتطفي أبدا، وهيدفع ثمن كل عمل عمله علشان يتحدى الله. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجدة حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. مستمرين في سلسلة بعنوان شيطان الله اللي بيقدمها الراعي لوتزر، والنهاردة بنختم السلسلة دي بالجزء الأخير من عزة مصير الحية الندم الأبدي.
في شاعر قديم اسمه ميلتون كان كاتب قصيدة عن الشيطان. لو كان ميلتون عنده حق إن السبب اللي خلى الشيطان يتمرد هو إنه فكر وقال أنا أفضل إني أكون ملك في الجحيم وما كنش عبد في السماء، يمكن ميلتون كان عنده حق والشيطان كان فاكر كده، لكن الشيطان كان غلطان جدا جدا. وخليني أقول الكلام ده بسلطان، مفيش أي ملك في الجحيم ولا واحد، الله وحده هو اللي بيحكم فوق في السماوات، مفيش ملوك في الجحيم، الجحيم مكان للعذاب. الناس اللي بيطلعوا في الأفلام ويقولوا أراك في الجحيم، دول مش مستوعبين الموضوع، مش فاهمين إنها مكان عذاب، هم بس بصين على إنها مكان الله مش موجود فيه. والاستخفاف بالجحيم ده للأسف ليه عواقب وخيمة جدا. الصفة الثالثة، الجحيم فيه كائنات تانية. كائنات تانية؟ لاحظ إن الآية 10 بتقول وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب. الوحش والنبي الكذاب كانوا هناك من قبلها بألف سنة. لو كان عندنا وقت نقرأ الجزء الأخير من إصحاح 19 هنكتشف إن بعد المسيح ما يرجع وبعد ما ينهي معركة هرمجدون ويؤسس الملكوت، ساعتها الوحش والنبي الكذاب هيترموا في الجحيم، والشيطان هيكون مقيد لمدة ألف سنة وبعدها هيترمي في الجحيم هو كمان. فالوحش والنبي الكذاب موجودين هناك. ولو قرينا الجزء الأخير من رؤيا 20 من الآية 11 هنكتشف أن الخطاة من كل العصور هيروحوا هناك برضو. ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودين كل واحد بحسب أعماله. وبعد كده النص بيقول وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار. الأعمال مش ممكن تخلص حد. ممكن تعمل كل الأعمال الصالحة اللي ممكن تفكر تعملها وبرضه عمرك ما هتخلص بسبب أعمالك الصالحة، لكن الأعمال هتكون أساس الدينونة. الناس اللي عملوا أعمال صالحة على حسب اللي كانوا يعرفوه هيكون وضعهم أفضل من اللي عملوا الشر على أساس اللي كانوا يعرفوه، لأن قضاء الله هيكون دقيق جدا. فالناس دول هيواجهوا عدل الله مش هيواجهوا رحمته، لكن الله هيكون عادل. الناس اللي عمرهم ما سمعوا عن الرب يسوع المسيح هيتحكموا على أساس اللي هم عملوه بالمعرفة اللي وصلوا ليها في ضوء الطبيعة والضمير، ودينونتهم هتكون عادلة على هذا الأساس. فالنص الكتابي بيقول لنا إنه هتكون فيه دينونة، لكن خلي بالك إنه بيقول في الآية 14 وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. في ناس كتير، ناس كتير هيكونوا في الجحيم. الصفة الرابعة، الجحيم أبدي. ومش عارف إزاي يوحنا قدر يعبر عنه بالوضوح ده، يعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. وفي كل مرة أتكلم عن الموضوع ده في الإذاعة بيجي لي جوابات ومنشورات وكتب من ناس بيقولوا لي فيها إن النار هتحرق الناس اللي في الجحيم وهتبدهم. ربنا يبارككم يا جماعة، وممكن تكتبوا لي وتبعتوا لي مواد أكتر، لكن بيتهيأ لي إن المواد دي وصلت لي قبل كده، وفي جزء جوايا يتمنى إنكم تكونوا صح. لكن نعمل إيه في النص؟ سواء هنا أو في إصحاح 14 لما يقول سيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. مفيش كلام أوضح من كده يقول إننا بنتكلم عن عقاب أبدي واعي. أتمنى لو الأمر كان مختلف، لكن الكتاب المقدس واضح في النقطة دي. أكيد إحنا مش بنحط القوانين، لو كان الأمر بإيدينا كنا هنتصرف بشكل مختلف، كنا هندير الكون. زي ما واحد مرة قال يا الله لو كان عندي السلطة بتاعتك لمدة 24 ساعة بس كنت هغير في الكون تغييرات عظيمة. وبعد كده كمل وقال لكن لو كان عندي كمان حكمتك كنت هسيب كل شيء زي ما هو. الله هو اللي عارف الكون بتاعه وبيديره. الجحيم مكان أبدي. والصفة الأخيرة هي إن الجحيم عادل. وعارف إن في ناس ممكن يقولوا إن العقاب مش مناسب للجريمة، وقابلت ناس قبل كده قالوا لي إنه لو الله اللي بتوعظ عنه في كنيسة مودي، كأننا بنعمل آلهة جديدة كل أسبوع، بنوعظ الأسبوع ده عن إله والأسبوع جاي عن إله تاني، لو كان ده هو إلهك أنا مش عايز تكون لي أي علاقة بيه. ده احتمال واحد من ردود الأفعال. ورد الفعل التاني هو إنك تقول لو كان الله هو النوع ده من الآلهة فين ممكن ألاقي الغفران؟ ممكن ألجأ لمين عشان ما وصلش هناك في الآخر؟ وده رد فعل أفضل بكتير، لأن الكتاب المقدس بيقول في رسالة العبرانيين إنه مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. الجحيم عادل لأنه خليك فاكر قبل أي حاجة إن الناس هيتحكموا على حسب اللي عملوه على أساس اللي كانوا يعرفوه. يسوع قال في لوقا 12 وعدد 48 الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيرا، ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلا. فالأمر هيكون دقيق وهيكون متناسب مع مقدار الشر ومقدار المعرفة، هيكون عدل. وإحنا هنرنم ونقول عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. والحاجة التانية اللي المفروض نفتكرها هي أن الناس اللي مش بيقبلوا المسيح كمخلص مذنبين للأبد، ومهما كان الوقت اللي تألموا فيه مش ممكن أبدا يدفعوا تمن خطاياهم، لأن التمن مش ممكن يدفع عن طريق ألم إنسان ولا ألم الملاك الساقط. سير فرانسيس نيوبورت اللي فضل يسخر من المسيحية طول حياته لكن جه على فراش الموت وقال يا ريتني أقضي 1000 سنة في نار ما بتطفيش علشان أشتري نعمة وقبول من الله واتحد معاه مرة تانية. لكن دي أمنية ملهاش فايدة، ملايين وملايين السنين مش هتقربني من نهاية عذابي وكأنهم ساعة واحدة. للأبد للأبد إلى أبد الآبدين ألم الجحيم الغير محتمل. في الحالة دي مات وراح للأبدية وفضل مذنب للأبد. وإيه اللي هيحصل كمان لو كانت الفكرة اللي بيقولها جوناثان إدواردز إن حجم الخطية بيتحدد بقيمة الشخص اللي الخطية دي ارتكبت في حقه فكرة صحيحة؟ ساعتها كل خطية صغيرة تعتبر مخالفة كبيرة جدا لأنها ارتكبت في حق كائن كبير جدا الله. لما الإنسان بيرتكب خطية هو بيتمرد على الله، فبتبقى الخطية في الأساس موجهة ناحية الله. عشان كده بنقول مفيش حاجة اسمها خطية صغيرة أو خطية ما تضرش أو كدبة بيضة. أي خطية هي تعدي على الله ورفض الوصاياه وأحكامه، هي تمرد على الله وعقابها الموت الأبدي. وبكده بيسدى الستار على شيطان الله. الشيطان اللي كان عايز يحكم العالم مقيد دلوقتي جوه حدود بحيرة النار. الشيطان اللي رفض يكون عبد لله في السماء بإرادته بيلقى نفسه مسجون غصب عنه في بحيرة النار، واللي كان نفسه يحكم على الناس اكتشف في الآخر إنه ما يقدرش يحكم على نفسه، لكن هو نفسه ضحية العذاب الإلهي الشرعي العادل ونهايته في الآخر في الجحيم. وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. ولو كان حكيم هو قوي لكن مش حكيم، كان هيستسلم لله دلوقتي حالا وينزل كل أسلحته ويبطل تمرد علشان عذابه يكون أقل شوية، لكن هو بيتحرك على أساس اعتقاده أنه لو يقدر يتحدى الله مرة كمان أو يحاول أنه يحقق المستحيل ده يديله نوع من الرضا أو الاكتفاء اللي لازم يدفع ثمنه للأبد إلى دهر الدهور زي ما النص اليوناني بيقول. فالستار بينزل، وأثناء ما الستار بينزل فيه تذكير بأن مفيش أي مخلوق ولا مخلوق واحد تحدى الله ووقف ضده هيكسب. أنت ممكن تغضب من الله وتمشي وراء إرادتك وتمشيها ضد إرادة الله، وعايزك تكون عارف النهاردة أن الله هو اللي هيحقق الانتصار بكل تأكيد. إحنا لغاية النهاردة بنحارب إبليس، وزي ما رؤية 12 بيقول النص اللي قريناه قبل كده، وهم غلبوه بدم الخروف، لأنه لما يسوع المسيح مات على الصليب موته كان ذبيحة عن الخطاة، والله وضع عليه إثم جميعنا، ودلوقتي هو ملجأنا من العاصفة اللي جاية ومن الدينونة اللي جاية، والناس المؤمنين بيه وبالذبيحة دي هياخدوا تطهير المسيح وحمايته كعطية مجانية. فاكر أيام موسى لما ملاك الموت جه وعبر على الأرض وميز بين كل اللي كانوا حاطين الدم على الباب واللي ما كانوش حاطين؟ الرب قال فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب، ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. يمكن كان فيه ناس من اللي حاطين الدم على الباب مليانين بالقلق، مليانين بالشك، في ناس منهم كان عندهم كل أنواع المشاكل اللي في الحياة، ويمكن كان فيه في وسطهم أشخاص معوقين، مش ده المهم، المهم كان وجود الدم، أرى الدم وأعبر عنكم. وعايزك تخلي بالك إن دم المسيح مش بس علشان الذنب العام، لكن كمان علشان الذنب الشخصي. مشاعر الفشل دي اللي بترهقنا والخطايا اللي بنعملها في السر اللي بتحبطنا نقدر نتطهر من الإثم بسبب دم الخروف، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. عايز أسيبك النهاردة مع مشهد مختلف، مشهد مختلف تماما، مشهد الناس اللي غلبوا الوحش. ويوحنا بيوصف المشهد ده ويقول ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي، معهم قيثارات الله، وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين، من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك، لأن أحكامك قد أظهرت. وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف، وفي وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم، ولا تكون لعنة فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين، آمين.
هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء، وعدله هيتحقق بالكامل في النيران الأبدية اللي هتحيط بإبليس وأعوانه وكل الناس اللي تمردوا على الله. النهاردة سمعنا الجزء الأخير من عظة بعنوان مصير الحية الندم الأبدي، وهي العظة الأخيرة من سلسلة شيطان الله. كلنا بنجري في الحياة، بس في ناس بيجروا من غير هدف وناس بيجروا ويحققوا الهدف. تابعنا في برنامج الرجل حتى الفوز علشان تعرف إزاي تعيش حياة الفائزين. لو عايز تسمع حلقاتنا مرة تانية أو عايز تتواصل معنا تقدر تزور صفحتنا على الفيسبوك الرجل حتى الفوز، أو ممكن كمان تتواصل معنا على الواتس آب أو فايبر
على رقم 003-5797-668674. الرقم مرة تانية 003-5797-668674، أو على الإيميل بتاعنا rtw@arabicprograms.org rtw@arabicprograms.org. برنامج الرقد حتى الفوز هو من خدمات كنيسة مودي.